بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل شكره الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في أحكام الهجيرة. في الدرس الماضي تكلمنا أن الشيخ المكنس يقسم أحكام الهجيرة إلى سبع فقرات. وقبل الدخول في هذه الفقرات تباعا، لا بد أن أبين قاعدة. الأصل في الطهارة أن تكون مائية، وحينما لا يستطيع المكلف استعمال الماء فمقتضى القاعدة أنه ينتقل الحال إلى التيمم، لأن المسألة إما أن تكون قادرا على استعمال الماء وإلا أو عدم توفر الماء. في حالة عدم توفر الماء، في حالة عدم القدرة على استعمال الماء، ينتقل الحال إلى التيمم. ولو كنا نحن والقواعد المستفادة من الآية الكريمة فلم تجدوا ماء تتيمموا صعيدا طيبا، وتأتي إن الوجدان، إن عدم الوجدان، عدم وجدان الماء يعم عدم القدرة على استعماله. يعني لم تجدوا ماء، المقصود بها لم تجدوا ماء أو وجد ولكنكم لا تستطيعون استعماله، فحينئذ يفترض نحن والآية، نحن وهذه المطلقات، نحن وهذه الأدلة، نحن والقاعدة، الحال عليكم السلام، أما الوضوء أو التيمم. ومن هنا أحكام الجبيرة أحكام خاصة وردت بها روايات خاصة، وعليه فما ثبت في مورد أن له أحكام جبيرة تثبت، وإلا فالقاعدة تقتضي إما الوضوء أو التيمم. وبالتالي في كل مورد لا يوجد فيه دليل خاص يخرجنا عن تلك القاعدة سيصار فيه إلى التيمم. هذا لا بد أن يكون واضحا، لا بد أن يكون واضحا. إنما قلنا ببعض الأحكام في حالات الجبيرة للأدلة الخاصة، ولو فرض جدلا أنه يوجد مورد لم يرد فيه دليل خاص يبقى تحت القاعدة أما الوضوء أو التيمم. هذا لابد من بيانه مقدما. ثم أن المصنف استدل على الفقرات التي تكلم عنها معاً. الحكم الأول الذي أشرنا له في المتن، إذا كان على بعض أعضاء الوضوء جبيرة لجرح أو قرح، وقلنا أن القرح أو القرح، القرح أو القرح هو الجراحة المتقادمة التي اجتمع فيها القيء. وبعبارات الجرح أعم من القرح أو القرح، لأن الجرح هو سواء كان في شقيح أو لا، والقرح هو جرح في قيح. هذه تكلمنا عنها فيما سبق. قال مع إمكان إيصال الماء تحتها تحت الجبيرة على ضرر ولو بغمسها او نزعها يجب ذلك. هذه كانت الفقرة الاولى. دليل هذه الفقرة هو مقتضى ما دل على وجوب الوضوء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا الى اخر الآية. الان انا عندي حالة، لدي جبيرة لكني قادر على نزعها أو لا لست بقادر على نزعها، قادر على إيصال الماء تحتها مع حفظ الترتب طبعا والتركيب. حينئذ مقتضى الأدلة ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب النزع أولا عند القدرة عليه. إذا لم نستطع نزع الجبيرة هل نستطيع إمرار الماء تحتها؟ إذا كان الإمرار الماء ممكن حينئذ هذا ما يجب، لأنه مقتضى أدلة وجوب الوضوء. هذا أمر واضح. قال وأما وجوب نزع الجبيرة أو رمسها بالماء مع الإمكان، يعني كنت قادرا على نزع الجبيرة أو لم تكن قادرا على نزع الجبيرة لكن كنت قادرا على إمرار الماء تحتها بحيث يصل إلى البشرة، فلأنه مقتضى ما دل على وجوب الوضوء على المتمكن منه، والفرض أنه متمكن أما من نزع الجبيرة أو على الأقل من إمرار الماء حتى هذه الجبيرة. هذه الفقرة الأولى، ولا شك في ذلك أنه إذا الإنسان الجبيرة على موضع الغاسل حينئذ يجب عليه أن ينزع الجبيرة، إذا لم يكن قادرا على نزع الجبيرة فيفترض أنه حسب أنه قادر على إمرار الماء تحتها وإطالات. لكن الإشكال وين؟ الإشكال في مورد ما لو كانت هذه الجبيرة في مواضع المشي على الناقية أو على القدمين، أقدر أنه أنزعها أيضا يجب، لكن لو لم كنت أستطيع المشي فهل يكفي إمرار الماء تحتها؟ كلام وتفصيل، كيف يكفي؟ مطلوب فيها المشي وليس مطلوب فيها الغسل، كلام لا داعي للدخول فيه. على ذلك على أطلاقها صحيحة، يوجد فيها تفصيل يفترض أنه جبير على أي شيء، على مواضع الغاز نعم قادر أن تنزع الجبيرة بها، غير قادر بإمكانك أن تمرر الماء تحتها وإلا ينتقل الحكم إلى شيء آخر. أما في مواضع الماس لا يأتي هذا التفصيل، أما أن تكون قادرا على النزع أو لا يقال بحكاية إمرار الماء تحتها لأن إمرار الماء غسل والمطلوب منك الماء، فنحتاج إلى شيء آخر لا داعي لتقول فيه ما دام المصنف ما دام أن المصنف لم يدخل. وأما الفقرة الثانية قال وإلا، شنو إلا؟ يعني تعذر النازع وتعذر إيصال الماء تحتها، تعذر ذلك فللروايات الخاصة. وأما وجوب المسح، ماذا قال في الفقرة الثانية؟ قال وإلا لزم المسح عليها، يعني شنو عليها؟ يعني على الجبيرة. وأما وجوب المسح على الجبيرة مع التعذر، شنو مع التعذر؟ كتبوا العبارة مع التعذر شنو؟ يعني تعذر النازع وتعذر إيصال الماء تحت الجبيرة. عليكم السلام ورحمة الله. تبولي زين، فللروايات الخاصة، ليش الروايات الخاصة؟ مذكرت أنا في بداية الدرس أن مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة عند فقد الماء، مقتضى القاعدة تيمم، وبالتالي ما معنى المسح على الجبيرة؟ فللروايات الخاصة التي دلت أنه عند وجود جبيرة يجب المسح عليها وإلا فمقتضى القاعدة تيمم. قال وإن كانت القاعدة تقتضي التيمم بعدم القدرة على الوضوء التام فلم تجدوا ماء تيمم صعيدا طيبا، وسيأتي أن عدم وجدان الماء يشمل حالة عدم القدرة على استعماله كما بينت في مقدمة الدرس. قال كصحيحة الحلبي، المصطلح الدقيق لهذه الصحيحة حسنة إبراهيم بن هاشم، سيأتي أنها حسنة بإبراهيم بن هاشم، ليست الدقة ليست حسنة إبراهيم بن هاشم، الدقة حسنة بإبراهيم ابن هاشم، لأنه الرواية تنسب للراوي الذي روى عن الإمام، وبما أن إبراهيم ابن هاشم ما يرويها عن الإمام مباشرة فلا يقال حسنة إبراهيم ابن هاشم بمقدار ما يقال حسنة إبراهيم ابن هاشم أو حسنة الحلبي، يصح أن يقال أنها حسنة الحلبي. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله سئل عن الرجل تكون في القرحة في ذراعه أو نحو ذلك، نحو ذلك شنو؟ في كلام ما يضرنا لأن المصنف لم يتعرض له، لكن تعرض له أنا لا مشكلة، أنه نحو ذلك نحو الذراع أو نحو القرحة في مواضع يفيد هذا، نحو الذراع أو نحو ذلك لمن تعود، نحو القرحة يعني شنو؟ يعني قرحة جرح كسر موش نحوها، أو لا نحو الذراع يعني من مواضع الوضوء، أي نحو لمن تعود. واضح؟ هذا كلام تفصيلي يفيد في هذا الرجوع نحو ذلك إلى الذراع تارة ونحو ذلك إلى القرحة، لا داعي للدخول فيه.
قال أو نحو ذلك في موضع الوضوء. إيش مكتوب عندكم؟ الرواية موضع الوضوء. ويعصبها بالفرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ. فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الفرقة. هاي الرواية شو تقول؟ القاعدة المفروض أنه غير قادر على استعمال يؤذيه الماء. المفروض وين حتق النوبة؟ حتكم. لكن لوجود هذه الرواية الخاصة قال السائل أنه مولاي هذا عنده طرحة معصبة بطرحة. ماذا يفعل؟ قال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه فلينزع الخرقة ثم ليغسلها. تكملت الرواية هكذا. حاضر. عدم استكمله لأنه فقط المصنف يريد أن يستفيد وجوب المسح على الجبيرة في حالة وجود الجبيرة. وإذا كان مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، هذه الرواية على الإمام رضى عليه الصلاة والسلام تشير إلى شيء. أقرأ الرواية. عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون فيه الجراح، كيف يصنع بالوضوء؟ عند غسل الجنابة وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة. فقال يغسل ما وصل إليه الغاسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر بعد. وضيف الله ولا يحدث بجراحته. هذه الولا لا توجد، توجد في الوسائل وتوجد في أحد المصدرين الذي نقل عن المصدر، لا توجد في التهذيب. فالمصنف ترك اعتمادا على المصدر الذي لم توجد فيه لا سوى ولا يعبث بجراحته. وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن مطلقا وغير دال على هكذا التعبير روي العبارة. وإذا كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة إلا أنه قابل للتأييد. المفروض يقول وإن كان، وإن كان أفضل، وإن كان مثل صحيحة عبد الرحمن بن ملجم مطلقا وغير دال على مسح موضع الجبيرة. ماذا قالت الرواية؟ قالت يوصل إلى المواضع أبو الرجل يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك، فلم توجب المسح على الجبيرة لكنها مطلقة ويمكن تقييدها بالرواية السابقة التي أوجبت المسح على الخرقة. منتظرين ياي؟ هذه مطلقة تفيد الإطلاق، وبالتالي يمكن تقييدها بما مر من صحيحات الحلبي. أقرأ رواية نعود شوية ننتقد لو نمشي، ننتقد شيء إطلاق لو نمشي. شو نخلنا نقرأ رواية عرفيا؟ ماذا قالت الرواية؟ قالت فقال يغسل ما وصل إليه الغاسل مما ظهر مما ليس عليه الكبائر ويدع ما سوى ذلك. هذا مطلق، هذا أفضل. هذه الرواية تعارض تلك، هاتان الروايتان متعارضتان. شنو تقيد؟ تقيد هذه الرواية تتكلم في مقام البيان وتقول لا يجب عليه أن يمسح ما على الجبيرة، وبالتالي يحصل التعارض. ويمكن جدا أن يحمل الأمر في تلك الرواية، قال إن كان يؤذيه فليمسح على الخرقة، يحمل على الاستحباب. ويمكن الجمع جمعا عرفيا بين هذه الرواية وتلك على الاستحباب، طبعا بغض النظر عن الأدلة الأخرى. أتكلم أنا وهاتين الروايتين. هاي الرواية الثانية ماذا قالت؟ ليست الرواية ظاهرة في الإطلاق بحيث تصلح بشكل تقييدها. الرواية ماذا قالت؟ لو كانت الرواية قالت عن الكثير تكون عليه الجبائر أو تكون فيه الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة، فقال يغسل ما وصل إليه الغسل. يمكن أن نقول بتقييدها، لكن الرواية بدأت تقيد، هي تقول مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدعو ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته. إلا أن يقال أنها ناظرة لم تتكلم عن هذه الرواية، ليست ناظرة إلى وجوب المسح وعدم وجوب المسح على الجبيرة، إنما تتكلم أنه يدع ما سوى ذلك بمعنى لا ينزعه لا يعبث به، ليست ناظرة من جهة عدم وجوب المسح على الجبيرة. قال وغير دال على مدح موضع الجبر إلا أنه مقابل للتشهيد ما ذكر. خلينا نقرأ لبعض. والروايتان يا روايتان حلبي وعبد الرحمن ابن الحجاج، وإن كانت تناظرتين إلى المدح في موضع الغاسل، إلى المدح في موضع الغاسل أو أي شيء الجميع، فمن باب أولى أنهما دالتان على المسح على الجبيرة في موضع المسح. إذا كان في موضع الغسل اتفقينا بالمسح على الجبيرة، إذا كان في موضع الغسل اتفقينا بالمسح على الجبيرة، فمن باب أولى أننا نكتفي في موضع المسح بالمسح على الجبيرة. هكذا الاستدلال. قد تقول هذه الروايات دالة على الوضوء والغسل ما تكلمت عن المسح. نقول لك لو كان المفروض في موضع الغسل غسل، لو كان ما دام المسح في على موضع الجبيرة صحيح حتى في مواضع الغسل أو من باب أولى يصح في مواضع المسح. قال والروايتان وإن كانتا ناظرتين إلى المسح في موضع الغسل إلا أنه بالأولوية يثبت ذلك في موضع المسح أيضا. يعني شنو كتب؟ إذا كانت الروايتان دالتان على إجزاء المسح على الجبيرة في مواضع الغسل فمن باب أولى تكونان دالتان على كفاية المدح على الجبيرة في موضع المدح. شلون؟
يعني أن المعارض المصاري
النفس
في
مواضع الغسل، المعارض المصاري النفس
في
مواضع
المسح
الوضوء،
أن المعارض
الأول هو أنه استحق المسح بما يستحق به أقل معارض الغسل. هي في دام مشكلة،
ما
يضرنا. يعني. والكيدات تفوّر
أن المعارض
النفس
هو
المسح بذلك. لا لا،
واضح
إنه هذا يكفي
في الأخبار
لا نشترط فيه. إحنا في غسل مواضع الغسل، إحنا لا نشترط أن يكون فيه إلا غسل. وهنا نكتفي بالمسح عليها، يكفي المسح ولو بماء جديد. غاية الفرق انه لابد بالمسح على الجبيرة في مواضع الماس يكون ببلة.
لا يقع
بذلك
وهو المسح بذلك الذي واجب في مسح
بأخوة. نعم. وإنما
المسح في
الجبيرة
في مواضع
الماس
هو بما
يليه. لو الروايات قالت يجزي المسح على مواضع الماس ما كنا نكتفي بها بالمسح على الجبيرة في مواضع الغسل، هذا يفيد. أما ما دامت الرواية قالت يكفي المسح في مواضع الجبيرة ولو كانت على مواضع الغسل، حينئذ من باب أولى أنها تجزي في مواضع المسح. وهذا التفصيل مو كلش مؤثر في المطلب، ما يفيد، ما يضرنا بشيء، ماكو مشكلة. قال ثم إن المذكور في صحيحة الحلبي وإن كان هو القرحة، ماذا قالت صحيحة الحلبي عن الرجل تكون به القرحة؟ إلا إن الجواب أقول زين، إلا إن الجواب ما هو جواب الإمام؟ إن كان يؤذيه فليمسح على الخرقة، إن كان يؤذيه يفهم منه عدم الاختصاص بمن بالقرحة. قد تقول هذا التفصيل مال أو نحو ذلك، قد تقول إنه لا أصلا السؤال فيه اختصاص، يفهم الاختصاص من السؤال وليس من الجواب فقط، بقرينة أو نحو ذلك. ونحو ذلك ماذا تعود؟ تعود أن تكون هي القرحة أو نحو ذلك. يعني شنو أو نحو ذلك؟ من جرح من كسر سيفهم عدم الاختصاص من السؤال. تقول هكذا لكنه يقال لك يحتمل جدا أن تعود أو نحو ذلك إلى ماذا؟ إلى الذراع، وبالتالي لا نستطيع استفادة الاختصاص من السؤال ونحتاج إلى استفادة الاختصاص من الجواب. إذا تردون في شمولك
يعني شمسة
احنا لا اسمحوا لي، المصنف ماذا قال؟ المذكور في صحيحة الحلبي هو القرحة، فمن اين نعممها؟ يقال يفهم التعميم من الجواب، لا من الجواب. قد يقال لا أصل ليش من السؤال نفهم من الاختصاص، نفهم التعميم وعدم الاختصاص حتى من السؤال. شلون مولاي أيها المشكل يقول لأن الرواية قالت أو نحو ذلك، ونحو ذلك شنو يعني قرعة أو نحو ذلك من كثرين وجوه؟ فنقول يحتمل جدا أن ونحو ذلك تعود إلى الذراع، وبالتالي لا يمكن استفادة الاختصاص من السؤال، ونحتاج إلى استفادة الاختصاصي عدم الاختصاصي من الجواب. واضح الفكرة؟
السؤال مو السائل قاعد يتكلم،
لا السؤال السائل سئل عن الرجل تكون به قرحة،
واحد قاعد يذكر انه كان جالس
طبعا وسؤل الشاكرة
وكفرت ما قال سألت الإمام وسئل
لا سؤل الإمام مو محل سؤل الإمام بهذا السؤال شو الفرق؟
فرق احتمال ما نقل نقل السؤال
لا مشكلة بس تعرف المعنى لا مشكلة المعنى هذا المعنى انه سئل عن رجل تكون به قرحة او نحو ذلك
يعني خذلك من
الراوي مو من الراوي ينقل معنى السؤال مفروض احنا عندنا الراوي من شروط الضبط واذا كان ضابطا فيفترض ان ينقل السؤال كما سئل هذا يقال انه ورد في نفس السؤال التعبير بين قوسين او نحو ذلك فيفهم عدم الاختصاص من السؤال ايضا ولكن يجاب انه من المحتمل جدا ان عبارة او نحو ذلك معطوف على الذراع وليس على القرحة وبالتالي نحتاج إلى فهم عدم الاختصاص من الجواب توضحت الفكرة الفقرة ثلاثة قال وما عدم وضع الجبيرة وانكشاف الموضع يكفي في الجرح والقرح غسل ما حولهما الآن عندي جرح أنا وهذا الجرح غير محصب بجبيرة ماذا أفعل قيل إن الواجب إما أن تمسح على الجرح إذا لم يتضرر بالمس ومعدم وجود نجاسة أو تضع خرقة طاهرة وتمسح عليها وقيل بل يكفي غسل ما حول الجرح يوجد رأيان في المثل الرأي الأول قال يجب في حالة وجود جرح في مواضع الغسل أو حتى في مواضع المسح يجب أن إما أن تمسح على الجرح إذا لم يتضرر ومع عدم وجود نجاسة أو تضع خرقة طاهرة على الجرح وتمسح عليه ومنشأ ذلك منشأ هذا الحكم هو قاعدة إن المحسور إن الميسور لا يسقط بسقوط المحسور شوية نتبويا بس راح جينا المصنف لا يكشف لهذا لهذه القاعدة في هذا المطلب يشير لها في المطلب الثاني هل القاعدة من استدل على ذلك ماذا قال قال أنا لدي غسل اليد جيد ما أستطيع غسل اليد الحامل لدي جرح غسله بالغسل يتضرر لكن قد لا يتضرر بالمس ولا يوجد نجاسة تمنع من المس فلما لا أمسح والميسور لا يسقط بسقوط المحسور وإذا لم أستطع المسح فلماذا لا أضع خرقة طاهرة على موضع الجرح وأمسح عليها وهذا ميسور والميسور لا يسقط بالمحسور أقول هذا الكلام مناقش صغرى وكبرى أما الصغرى فمتى يقال بأن الميسور لا يسقط بسقوط المحسور، حينما يكون الميسور فردا من الأفراد التي سقط أمر بها بعبارة، حينما يسقط يكون غسل اليد محسورا، الغسل التام محسورا، فلكي نقول يجب المسح على الجرح او يجب المسح على الخرقة الطاهرة، لابد ان يكون المسح على الجرح فردا من افراد الوضوء، والمسح على الخرقة الطاهرة فرد من افراد الوضوء، الذي سقط محسوره فبقي ميسوره. ولكن العرف لا يفهم ان المسح على الجرح فرد من افراد الوضوء، انما فرد مباين للغسل، ولا يفهم ان المسح على الخرقة فرد من افراد الوضوء، بحيث ميسور فرد من الافراد الميسورة من الوضوء، لا يفهم العرف، يفهم ان المسح على الخرقة شيء اخر يحتاج الى دليل يصححه، لا يفهم انه نستفيد وجوب المسح على الخرقة من قاعدة المحسور لا الميسور لا يسقط بسقوط المحسور. قاعدة الميسور لا يسقط بسقوط المحسور ما شنو معناها؟ معناها انه اكو جزء له افراد بعضها محسور وبعضها ميسور، والميسور من الافراد لا يسقط بسقوط المحسور، هذه القاعدة. وهذه الموارد التي تذكر لا يفهم العرف ان هذه الافراد من افراد الميسور للمحسور، انما يفهم انها افراد مباينة للمحسور. هذه الصغرى والمناقشة الكبرى، ان قاعدة الميسور لا يسقط بسقوط المحسور لا يوجد عليها دليل، ليست بحجة، والدليل عليها مناقش سندا ودلالة. من اراد ان يراجع فليراجع الجزء الأول من دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، الجزء الثاني عفوا صف 117 قاعدة الميسور، ويتحين هناك أن قاعدة الميسور لا تجري في المركبات، تجري في الوجوبات الانحلالية، تجري في المأمور الانحلالي. بمعنى بمعنى إنسان مطلوب بعشرة دراهم لم يتمكن من إيفاء العشرة دراهم، تمكن من إيفاء درهم، يقال له حق الدرهم، فالميسور لا يسقط بسقوط المحسور، لكن الدليل على ذلك ليس القاعدة وإنما هو العقل. العقل يقول أنت مأمور بالإيفاء بعشرة دراهم وكل درهم إيفاؤه واجب، وهذه الوجوبات منحلة، وبإمكانك أن تمتثل في بعض الأفراد إذا لم تكن متمكنا من الامتثال في بعض الأفراد الأخرى، وهذا ليس القاعدة، الدليل على ذلك عقلي وليس مستفاد من القاعدة بشكل روايتي، والأدلة على القاعدة مناقشة إما سندا وإما دلالة. أما الرأي الثاني في هذه المسألة قال يغسل أو يغسل المكلف ما حول الجرح ويكتفي بذلك، جرح لا يستطيع الغسل عليه، والله فكرة أصلا لا يحتاج لا المسح عليه حتى لو كان طاهرا ما دام الغسل كيف ممكن، ولا وضع خرقة عليه، إنما يغسل ما حول فقط، وذلك مقتضى رواية عبد الله ابن سنان، والله الفكرة. نقل قال وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية قبل الكلام في دلالتها، الرواية رويها علي بن إبراهيم، يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة، محمد بن عيسى مشترك، محمد بن عيسى مشترك بين محمد بن عيسى ابن عبد الله بن سعد الأشعري وهو لم يوثق، وبين محمد بن عيسى ابن عبيد وهو ثقة، والتمييز إنما هو بالراوي والمروي. ويمكن جدا استظهار أنه أن المراد به الأشعري هنا، يمكن الله فليعبر عنها بالصحيحة. اللهم إلا أن يقال أنه ورد في محمد بن عيسى أنه وجه الأشعريين في قم، فإذا كان ذلك كافٍ في الوثاقة فصار هذا يعني أن التمييز لا يرجع في جدوى، لأن محمد بن عيسى مشترك بين ثقتين، أو يستظهر أنه محمد بن عيسى بن عبيد. واضح الفكرة؟ قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله. وهذه الرواية تركت الاستفصال وهي في مقام البيان. هذه الرواية ما قالت يغسل ما حوله، ما قالت إذا كان يمكنه أن يمسح عليه، ما قالت إذا كان يمكنه أن يضع خرقة ظهر عليه ويمسح رأسه، قالت يمسح يغسل ما حوله. إما لأن عدم افتراض التعصيب، يعني شنو؟ لم تذكروا أنه فليعصب هو يمسح على العصابة، لم تذكر ذلك، يولد نفسه ظهورا في المكشوف، أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك، لأن صحيحة الحلبي ماذا قالت؟ تكون في القرحة في مواضع الوضوء، في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ، فيتبين أن تلك تتكلم عن جرح معصوب وهذه تتكلم عن جرح لم يعصب، وأراد أن يتوضأ الإنسان فيكفي غسل ما حول هذا الجرح. قال أو لأن ضمها إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك. ثم أن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح، هل سألته عن الجرح؟ إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به، بل القرح شنو؟ جرح في حقيقته. قلت لكم أنا في البداية أن الجرح شنو؟ أعم من القرح، والقرح جرح مع قيح، فالقرح مشمول للجرح لأن الجرح أعم من القرح. الجرح قد يكون بقيح أو بدون قيح، إذا كان بقيح فهو قرح أو قار. قال ثم أن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح إلا أنه لا يحتمل الاختصاص به جمن به بالجرح، بل القرح جرح في حقيقته فهو جرح مع أي. وأما وجوب التيمم في الكسر، لا كسر، لا فقرة، نبدأ الرابعة. ماذا قالت الفقرة الرابعة؟ وفي الكسر التيمم، وقلنا يا كسر، وإلا ذكرت في الكبيرة نفس الكلام السابق، نتكلم الآن في المكشوف. طب تجدون وأما وجوب التيمم في الكسر المكشوف، تقولين احنا شنو القاعدة اللي أسسناها في البداية؟ إذا كان الإنسان متمكن من الوضوء يوجد ماء وهو متمكن، تارة يوجد ماء وهو غير متمكن، ودار لا يوجد ماء ما أنه متمكن، وحينئذ لا يتمكن من الوضوء، شنو النوبة لمن تصير؟ مثلين إلا ما خرج الدليل، ولا يوجد لدي دليل يقول لي الحكم في الكسر المكشوف، فأبقى أنا والقاعدة. ما هي القاعدة؟ الانتقال للتيمم. قال وأما وجوب التيمم في الكسر لأنه مقتضى القاعدة، إذ مع عدم وجود نص على الخلاف، يا خلاف يقول خلاف القاعدة، يعني على التخصيص من القاعدة يجب التيمم عملا بقوله فلم تجدوا ماء، شنو فلم تجدوا ماء؟ شنو النوبة؟ فتيمموا صعيدا. إذ سيأتي ونوضح إن شاء الله، وأوضحنا إذ أوضحنا إن المراد من عدم الوجدان للماء في الآية هو عدم التمكن من الاستعمال، فلو كان الماء موجودا خب قد يقول قائل لماذا لا نحمد بقاعدة الميسور وأن الميسور لا يسقط بسقوط المحسور، ويقال أنه إما تقول إما أننا نستطيع المسح على المسح إذا مو الغسل نمسح الكسر، وبالتالي لما يتصل النوبة إلى تيمم نتوضأ ونمسح على هذا الوضع وياي متجين، أو يقال بأنه نضع خرقة ونمسح، أو يقال لا نمسح أصلا نتوضأ وهذا المكان نتركه كما تركتم مكان الجرح. والمحسور والميسور لا يسقط بسقوط المحسور. قلنا هذه القاعدة مناقشة صغرى وكبرى ولا أقل كبرى، وهي أن القاعدة ليست بحجة والمناقشة في أدلتها سلتا أو هلالة، وأن أحب أن يراجع فليراجع فواحد مضرة فاضح ما هي راجعة شنو؟ مع الكسر ضربنا كسر وما يضر يقدر يتوضا الواحد، خلصنا من عنده. كل واحد متمكن من الوضوء يجب عليه الوضوء. قال واما وجوب التيمم بالكسر المكشوف فلانه مقتضى القاعده اذ مع عدم وجود نص على الخلاف من خلاف القاعده يجب التيمم عملا بقوله تعالى فلم تجدوا بعد بطلان قاعده الميسور سندان او دلاله. اوضحت شنو ربط هاي العباره؟ قلت لعل قائل يقول لما لا نمسح على الكاسر؟ لما لا نضع خرقه ونمسح؟ لما لا نترك المسح اصلا ونتوضا وضوءا ناقصا؟ هل يقال انه هذا اولى من التيمم؟ فيقال لا، القاعده غير ثابته ليست بحجه ولا نص هنا، وبالتالي فالقاعده تقتضي اما الطهاره المائيه وما عدا التمكن نصل الى الطهاره الترابيه. والنص المتقدم يا نص موعدنا نص بالكسر يا نص عبد الرحمن بن حجاج، والنص المتقدم يعني صحيح عبد الرحمن بن حجاج شبيه في الكسر وارد في الكثير المجبور، مو تقول لي لا انا عندي نص الكسر، يقول هذا يتكلم عن الكثير المجبور. ماذا قال؟ عن الكثير تكون عليه الجبائر او تكون به الجراحة، هكذا مورده الكثير المجبور، اما هنا لا يوجد لدي نص في الكسر المكشوف. الفقرة خمسة، فين الفقرة خمسة؟ واللاصق الحاجب في القير تجب ازالته. قال واما وجوب ازالة الحاجب على توقف صدق الغسل والمسح على ذلك. طب اللاصق الحاجب مرة متمكنين من جالسة ومرة غير متمكنين من جالسة، متمكنين من جالسة تأتي نفس ادلة وجوب الوضوء على المتمكن، متى يصدق انه يجب الوضوء لابد ان ازيله حتى يصدق الغسل والمسح، ومرة غير متمكن من الإزالة له حكم آخر الفقرة التي تأتي. وبالتالي عند التمكن من إزالة الحاجب كالخير يجب، وهذا مقتضى أدلة الوضوء. قال وأما وجوب إزالة الحاجب طبعا لازم يضيفون عند التمكن، فلتوقف صدق الغسل والمسح على ذلك، شنو على ذلك؟ على الإزالة. إذا لم نتمكن من الإزالة أو لا لم نتمكن من الإزالة، لم نتمكن من الإزالة هنا، إما أن يكون الحاجب في مواضع الغسل وإما أن يكون في مواضع المسح، وبتعبير المصنف إذا كان في موضع التيمم الحكم يختلف فيما لو كان شنو الحاجة في موضع شنو ها؟ لا، مرة يكون الحاجة في موضع التيمم ومرة يكون ليس في موضع التيمم. رجعت لتعبير المصنف، أقول الحادث تارة يمكن إزالته ويجب إزالته، ومرة لا يمكن إزالته. هو وين؟ تفصيل أخر أنه وين هو، في مواضع الغسل أو في مواضع المسح، ما تجيبه. أرجع لأخبار المصنع، هل تارة يكون في مواضع التيمم وأخرى لا يكون في مواضع التيمم؟ شيء وين هي مواضع التيمم؟ كفين والجفن. إذا كان في غير مواضع التيمم وجب التيمم. ليش وجب التيمم؟ شنو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة لو وضوء لو طهارة ترابية إلا مع وجود نص يخرج عن ذلك. لا يوجد نص في الحاجب اللاصق ولم يمكن إزالة الحاجب اللاصق، وكان في غير مواضع التيمم فيجب التيمم. تنتبهين وياي؟ وأما إذا كان في مواضع التيمم، خلينا نقرأ عبارة عند المصنف، وما عدم الإمكان بالفقرة الشتبه بالمتن يجب التيمم إن لم يكن في موضعه. يعني شنو في موضعه؟ في موضع التيمم. وإلا إذا كان الحاجة في موضع التيمم ولم تمكن الإزالة، فاللازم هو الجمع بين الوضوء أو التيمم. الوضوء أو التيمم نفس الشيء، التيمم والوضوء نفس الشيء. شنو قلت أنا؟
هو الجمع.
إيه جمع بين التيمم والوضوء. نعم. ليش؟ هنا أرجو الانتباه. شنو ليش تجمع بين التيمم والوضوء؟ هنا عندي حالات متطورة. عندي حالة إنه الغير موجود على مواضع التيمم ولا يمكن إزالته. فإما أن يقال أنه صلي بلا وضوء أو صلي بلا تيمم أو صلي بلا تيمم أو بلا وضوء، هاي حالة ثالثة. وأما أن يقال تسقط الصلاة، وأما أن يقال صلاة مع وضوء وتيمم. المهم من هاي الحالات ما هو؟ إما أن يقال يوجد غير على مواضع تيمم لا يمكن إزالته، أما أن يقال صلي بوضوء وهذا غير ممكن. المهم من الحالات وهذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأنه ما أستطيع غزل الموضع، وما عندي نص يدل لي على كفاية المسح على القير لو كان في مواضع الوضوء. ومرة يقال لي صلي، أنت قولي صلي بتيمم، الحالة الثانية مع تيمم، لأنه لا غير متمكن من الطهارة الترابية المائية، ينتقل الحاجة للطهارة الترابية. لا أدري هل يكفي هذا التيمم في هذه الصلاة مع أن يقيل على مواضع التيمم؟ لا أدري. ومرة يقال لي صلي بلا وضوء ولا تيمم، وهذا لا يوجد دليل على شفاية الصلاة بلا تيمم وبلا وضوء. ومرة يقال لي لا تصلي تسقط الصلاة، وهذا يرد بعدم سقوط الصلاة بحال، فهنا لوجود علم إجمالي بأنه تجب الصلاة ومع طهارة ما، ولا أدري أن الطهارة تتحقق بالوضوء أو التيمم، فأجمع بين الوضوء والتيمم. أجمع بين الوضوء والتيمم. أقرأ العبارة. نعم. أما لا، عندي علم إجمالي إما وجوب الصلاة إما بالطهارة الترابية وأما بالطهارة المائية. قال وأما وجوب الجمع في الفرض الأخير، يا هو الفرض الأخير كتبوا عليه، إذا كان الحاجة في موضع التيمم ولم يمكن إزالته. فللعلم الإجمالي بوجوب الوضوء أو التيمم. شو يعني وجوب الوضوء أو التيمم؟ يعني الصلاة بوضوء أو الصلاة بتيمم. ها؟ الصلاة بوضوء أو الصلاة بتيمم. فماذا أفعل بعد ضم قاعدة إن الصلاة لا تسقط بحال؟ فأتيمم وأتوضأ وأصلي. صلوا على محمد وآل محمد.
اختلاف واحد في السؤال الثاني.